الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة برؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف، وما زال الحديث موصولا مع العصمة من فتنة العلم، وهذا هو اللقاء التاسع في رحابها. فقد بينا فيما مضى أن سورة الكهف عرضت علينا رؤوس الفتن وأصول الفتن وكيفية العصمة منها. فهناك الفتنة في الدين، ذكرتها السورة في قصة الفتية أصحاب الكهف، كانت العصمة بالصحبة الإيمانية والفرار من الفتن والإيواء إلى الكهف. الفتنة الثانية كانت الفتنة في المال والدنيا، وعرضتها الصورة في قصة صاحب الجنتين، والعصمة منها أن يصبر الإنسان نفسه مع أهل الاستقامة من الفقراء وأصحاب الحاجات، وأن يعرف أن الأرزاق مقسومة وما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب المباحة المتاحة، ولا يحرص على جمعها جمعا يبعده عن طاعة الله رب العالمين. الفتنة الثالثة هي الفتنة في العلم، وعرضتها الصورة في قصة كليم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام مع أخيه الخضر عليه السلام، وهذه التي ما زلنا في رحابها. وهناك الفتنة الرابعة وهي فتنة المنصب والحكم والجاه، وستعرضها الصورة في قصة ذي القرنين في آخر الصورة، وسوف نأتي إليها إن قدرت لنا حياة. ما زلنا مع العصمة من فتنة العلم، وعلمنا أن العصمة من فتنة العلم تكون بالتواضع والحرص على طلبه والسفر والرحلة من أجل طلب العلم. ووقفنا مع قصة كليم الرحمن موسى بن عمران والخضر عليهما السلام في 8 لقاءات مضت، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وهذا المشهد هو موضوع اللقاء. ففي اللقاء الذي مضى وقفنا مع قصة خرق السفينة واعتراض موسى عليه السلام ومخالفة موسى للشرط الذي اشترطه المعلم على من أراد أن يتعلم، وهو عدم السؤال إذا رأى العجب حتى يبين له المعلم. ولكن عندما رأى موسى خرق السفينة لأناس بدر منهم الإحسان والإكرام، فكيف نقابل الإحسان بالإساءة؟ فاعترض وقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا له العجب. فرد المعلم برفق وأدب يذكر بالشرط، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هكذا. فالناس يذكر برفق ويعلم بأدب، وهكذا كان المعلم. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن بادر بالاعتذار، فمن خالف نسيانا عليه أن يبادر بالاعتذار، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فالنسيان لا يحتاج إلى مؤاخذة أو لوم، لكن يحتاج إلى تذكير. ولا ترهقني من أمر عسرا، وكأن اللوم يؤدي للعسر، فلا تكثر من اللوم، لأن كثرة اللوم ربما أدت للبغض والفراق. فكان هذا المشهد آخر لقاء وقفنا معه في جمعة مضت، بعد أن اعتذر موسى عليه السلام وذكره المعلم، واصل الرحلة في طلب العلم. فانطلق، ما زلنا مع الانطلاق في طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى همم، ويحتاج إلى عزائم، ويحتاج إلى صبر جميل، خاصة في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل فالسعيد من وفق لطلب العلم، والسعيد من حرص على طلب العلم، لأن المرء يحتاج إلى العلم مع كل نفس من أنفاسه، بخلاف الطعام والشراب تحتاج إلى مرات في كل يوم وليلة، بينما العلم أنت في أمس الحاجة إليه مع كل نفس يدخل إليك ومع كل نفس يخرج منك، أنت في حاجة إلى طلب العلم. وإلا ما قطع كليم الرحمن موسى بن عمران وهو رسول من أولي العزم من الرسل هذه المسافات وتحمل تلك المشقات من أجل الطلب، ليعلم البشرية الحرص على طلب العلم. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقاتله. الآن فرغنا من قصة السفينة، وكان أمرها فيه عجب، لأن الخوف مترقب لا متحقق، بينما الآن أصبح منكرا متحققا. إنه قتل غلاما زكيا، زكيا أي طاهرا نقيا ما دون التكليف فهو زكي، فكيف يقتل؟ هذا سؤال، وهذا منكر بين. هنا لم يتحمل موسى عليه السلام، وهكذا دائما أبدا أهل الصلاح والإصلاح لا يتحملون رؤية المنكر إلا ويبادر بالإنكار. فموسى عليه السلام رأى منكرا ولم يرى له أسباب تبيحه، لذا بادر بالإنكار، وحبه للمعروف وبغضه للمنكر جعله ينسى الشرط أيضا. الله أكبر، انظروا إلى حب الاستقامة، انظروا إلى حب الطاعة وبغض المعصية، فهي شيمة أهل الإيمان، شيمة أهل الإيمان حب الاستقامة وأهلها، وبغض الانحراف وأهله، لأن من أعظم عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله، أو ما يسمى بالولاء والبراء، فتحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله، وتحب من يحبهم الله ومن يحبهم رسول الله، وتبغض ما يبغضه الله وما يبغضه رسول الله، وتبغض من يبغضهم الله ومن يبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الولاء والبراء. فأهل الإيمان يحبون الطاعة ويحبون أهلها، ويبغضون المعصية ويبغضون أهلها، مع قيامهم بالواجب من أمر بمعروف ونهي عن منكر وصبر على الأذى. فالآن نحن أمام منكر فعله الخضر عليه السلام، نزل من السفينة ومشي على شاطئ البحر، فرأي غلمانا يلعبون، فإذا بالخضر عليه السلام يأتي لأجملهم صورة وأوضاعهم ويقتله، فما تحمل موسى عليه السلام صبرا، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وهنا لا بد لنا من وقفة أمام الأحكام وعللها والحكمة منها، لأنه أحيانا قد يضل من يضل بسبب الجهل بهذه الأحكام. وأذكر أن رجلا ملحدا كان سبب إلحاده مرض ولده الصغير. كان مسلما وذات يوم إذا بالخادمة في بيته وهي تطهو طعامه وعنده طفل صغير، إذا بالخادمة تسكب على الصغير زيتا مغليا، فاحترق الولد ومكث سنين في المشافي يعالج ويتألم. والمسكين وهو الأب لأنه ليس من أهل العلم وهو بعيد كل البعد عن الإيمان والطاعات، بعيد عن بيئة المساجد والاحتكاك بالعلماء، لا يأبه لدين إنما يأبه لدنيا، فقال في نفسه: وما ذنب هذا الصغير يتألم ويعذب؟ لو كان للكون إله ما عذب هذا الصغير. إذن لا إله لألم ولده وما رآه من تعذيب طفله، وألحد. وشاء الله عز وجل لهذا المسكين أن يلتقي بأحد العلماء فيبين له قضية الحكمة. قضية الحكمة وعلل الأحكام، فينبغي على كل مسلم أن يحرص على تعلم الدين حتى لا يقع في الضلال، لأن أمراض القلب تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا مرارا وتكرارا. فهناك مرض شبهة يؤدي للشرك والكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين، وعلاجه في طلب العلم الشرعي. وهناك مرض شهوة يؤدي إلى المعصية والانحراف، وعلاجه في تقوى الله رب العالمين، عندما تعرف أسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى وتعرف أفعاله جل جلاله وترى نعمه التي تضر عليك ليل نهار، عندها تخشاه وتتقيه وتستحي أن تعصيه جل في علاه. فهما مرضان ولهما دواءان، الأول شبهة دواؤه في العلم، والآخر شهوة دواؤها في تقوى الله رب العالمين. فتعالوا إخوتا لنقف أمام الحكمة وعلل الأحكام. من رحمة الله عز وجل بنا ومن فضله الواسع علينا أنه في أحكامه الشرعية التي أنزلها في كتبه على رسله بيّن لنا أن الأحكام تقوم وفق حكمة متناهية، لأن من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم. وعندما تقرأ القرآن ترى اسم الله الحكيم بالألف واللام تكرر على مائدة القرآن أكثر من 40 مرة، وترى اسم الله حكيم بلا ألف ولام تكرر أيضا أكثر من 40 مرة، فالجملة أكثر من 80 مرة على مائدة القرآن يصف الرب نفسه بالحكمة. الحكيم هو الله الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة سبحانه جل جلاله. فبين لنا أن هناك الكثير من الأحكام ذكر الله لنا الحكمة منها، وفي ذكر الحكمة زيادة إيمان وزيادة يقين، وفيها إقبال على العمل وعلى الحكم بنفس صاحبة همة. فمثلا عندما تحدث القرآن عن فريضة الصلاة بين حكما جليلة، منها قال عز من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فربط الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة بحرصك على الخشوع في صلاتك. وهذه حكمة تجعل العبد يقبل على الرب جل جلاله ويحرص على الفريضة، لأنه إن أحبك قربك، إن كتب لك الفلاح قربك. لذلك كثيرا ما أقول عن تارك الصلاة: ما الذي بينه وبين الله؟ حتى يبغض الله لقاءه. عجيب أمر من ترك الصلاة أو تهاون فيها، فتركه للصلاة علامة على أن الله يبغضه، لأنه لو أحبه لقربه. فما الذي فعله هذا المسكين؟ لعل الجرم كبير، لعل الصدود في النفس عظيم، نفسه قبيحة، لذلك ما أحبه الله، ولو أحبه لقربه. فبين لنا أن الحرص على صلاتنا فيه الفلاح، حتى نهتم ونقبل، بل جعل النداء للصلاة وهو الشعار نداء فيه الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل كبير، أعظم من كل عظيم، أعظم من دنياك، أعظم من مالك، أعظم من زوجاتك، أعظم من ولدك، أكبر من كل شيء. فكيف تتخلف عن عبادته ثم يأتي بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا يعبد إلا وفق هدي النبي محمد ابن عبد الله. ثم ينادي: حي على الصلاة، تعالوا، تعالوا للصلاة، حي على الصلاة. ثم يقول المنادي: حي على الفلاح. أين فلاحك؟ في استقامتك، في وقوفك بين يدي خالقك. يا من لا تأتي إلا في يوم الجمعة، هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت راض عن نفسك؟ أهكذا تكون العبودية لله؟ لو أنك في عملك للدنيا عندك دوام في اليوم والليلة 8 ساعات، وتعمل في الأسبوع 5 أيام، جملتها في الشهر 20 يوما، فهل يا ترى إن ذهبت لعملك من 20 يوما واحدا، أي شركة هذه التي تقبلك وتعطيك راتبك؟ اخبروني بربكم، هذه أعمال الدنيا. إذا كنت تتعلل أنهم لا يأذنون لك بدقائق لتؤدي الفريضة، لا يعطونك دقائق لأداء الفريضة أثناء العمل، عندك بوزة راحة، لما تبقى تجيلك الراحة، وربما حتى في بوزتك بلغتهم في راحتك تخاف أن تصلي، فهل يرضون منك أن تأتيهم من 20 في كل شهر يوما واحدا؟ ولله المثل الأعلى، عندك في كل يوم وليلة 5 صلوات، الأسبوع 7 أيام، 5 × 7 35 فريضة، وحضرتك بتأتي في الأسبوع فريضة واحدة للمسجد، تراه يقبلك؟ كيف يقبلك؟ وهذا جحود، وهذا نكران، وهذا جفاء. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، وتعامل مع ربك بقدر حبك لما عنده جل جلاله وبقدر حبك للنجاة. حي على الفلاح، فلاحك هنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن بيّن العلة والحكمة من أداء الصلاة، بل في موضع آخر يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وكفى بهذه حكمة ومنقبة تدعوك للمبادرة والحرص عليها، فإن حرصت عليها استقمت على أمرك، أحبك، وإذا أحبك عصمك، عصمك من الفاحشة، عصمك من المنكر، لأنه أحبك. في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. بيّن لك الحكمة والعلة، تزكية للنفس وتربية على التقوى والخوف من الله، فتبتعد عن مرض الشهوة ولا تقع في معصية الله. وإن غلبتك نفسك بادرت بالاستغفار والتوبة إليه والعودة إليه سبحانه جل جلاله. فريضة الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيّن لك حكمة من حكم الحج، تطهير النفس وتزكية النفس. وكذلك فرائض عدة بيّن الله منها الحكمة والعلة حتى نقبل عليها. وهناك باب من أبواب الأحكام الشرعية ومقادير الله لم يظهر الله عز وجل فيها الحكمة اختبارا وامتحانا وابتلاء، ليستخرج من عباده عبادة تسمى التسليم والرضا. التسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله وقدر الله عز وجل، لكن له حكمة، لكن أنت لا تعلمها ولم يبينها لك الرب. هل يجوز السؤال عنها؟ نعم يجوز السؤال عن الحكمة زيادة في الإيمان، لكن لا يجوز الاعتراض ولا يجوز الامتناع عن العمل إلا عندما أعلم الحكمة. هذا يؤدي للإلحاد والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فأن تسأل عن الحكمة تعلما وزيادة في اليقين هذا مطلوب شرعي. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يعلمنا هذا الباب. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. الآية، سؤال من الخليل، نعم يريد أن يرى بعينيه كيف يحيي الله الموت. ليه؟ لينتقل بنا من مرتبة إيمانية لمرتبة أخرى إيمانية أعلى، من مرتبة العلم لمرتبة العين، وليس مع العين أين، وده في زيادة إيمان وزيادة يقين. قبلها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه وأراه بعينيه. كيف يحيي الله عز وجل الموات؟ سبحانه جل جلاله على كل شيء قدير. في الآيتين كان التسليم التام والرضا. لماذا؟ لأنه ليس مع العين أين. فسؤالك عن الحكمة زيادة يقين وزيادة إيمان مطلوب شرعي. أما الاعتراض واتهام الرب بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو القائل وما أنا بظلام للعبيد. يا عم الشيخ، لماذا طفل صغير يحترق ويتألم ويتعذب؟ أسألك بربك، هل الذي أسقط الزيت المغلي من السماء هو الله؟ أخبرني بربك، هل الزيت المغلي في قصة هذا الطفل سقط مطرا من السماء عليه فأحرقه دون الآخرين؟ الجواب لا. من الذي أحرقه؟ الجارية الخادمة، بخطأ منها وسوء تصرف، وبخطأ من الوالدين اللذين أهملا طفلهما وتركا طفلا صغيرا يعبث في المطبخ
والزيت المغلي على النار. فمن الذي يلام؟ الرب الخالق أم المخطئ العبد؟ من الذي يلام؟ فتعلموا، تعلموا، فهناك أمر لا دخل للإنسان فيه،
وهذا يجري بقضاء الله وقدره، وما عليك إلا الرضا والتسليم. زلزال مدمر، بركان محرق،
أنت ترى فيه في ظاهره الشر، ولكن في طياته الخير، كل الخير، وأنت لا تعلم. هذه الأحداث تسلم فيها لربك لا حكمة، تغيب عنك أنت.
وهناك أحداث تحدث بسبب منك أنت، بتصرفك أنت، بمخالفتك أنت، فهذه ننسبها للقدر علما، لكن للعبد المخالف فعلا، السارق الذي يسرق، الله يعلم أنه يسرق أم لا؟ يعلم، لكن هل أمره بالسرقة؟ سبحانه في كتابه نهى عن السرقة وعدها كبيرة، وحد لها حدا وهو قطع اليد. إذن نقول الله خلق والعبد سرق، الله خلق والعبد سرق. لابد من توحيد الله وتعظيم الله جل جلاله.
فالله يعلم، خلق فيك قدرة على السرقة، صحة وبدن وشهوة وعقل يختار ويميز،
لكن ما أمرك بالسرقة بل حذرك منها. إذن عندما يسرق السارق يقول هذا قدر الله، بئس العبد هذا، يحتج بالقدر على المعصية. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عندما جاءه اللص السارق وأمر عمر بقطع يده، فأراد أن يتفلسف كأصحاب العقول الذين يسمون اليوم بالتنويريين وهم الظلاميون. قال يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي وما سرقت إلا بقدر الله؟ فابتسم عمر وقال وأنا أقطع يدك بقدر الله. أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. هل أجبرك الله على السرقة؟ هل جاء ملك وقيدك وأخذك لتسرق؟ يا تارك الصلاة، هل جاء ملك ومنعك من دخول المسجد؟ يا مخالف لأمر الله، هل أجبرك الله على المخالفة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكنه العليم، لكنه الحكيم. فنقول الله خلق والعبد سرق. فقال العالم لهذا المسكين الذي ضل بسبب تعذيب ولده، قال يا هذا الخطأ خطأك أنت وأمه، فلا بد أن يبتليك الله تكفيرا لذنبك أنت وأمه، هذه واحدة. ثم عندما ترى هذا لن يتكرر هذا مع غيره، فعندها تحتاط وتحافظ على ولدك وتهتم بتربيته، عندها تجنب ولدك أي أمر يؤدي إلى إذائه وتقوم على تربيته حق التربية، لكن أن تتهم ربك بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا في شؤوننا كلها، لماذا قتل الخاضر الغلام وهو نفس زكية؟ سوف يبين لك الخاضر، لا تتعجل، فالآيات معنا قابلة، سيبين لك الحكمة لترى فيها الخير، كل الخير، فأنت بنظرتك للمقادير تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، أنت لا تعلم حقائق الأمور. ولذا جاء في الحديث الذي جاء عند أبي الشيخ الأصبهاني بسند جيد أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل جلس ذات يوم بالقرب من بئر ماء يتفكر في صنع الله وفي عظيم خلق الله، بينما هو كذلك إذا بفارس يأتي إلى البئر فيشرب من البئر، فلما خرج من البئر سقطت صرة النقود بالبئر ولم يشعر بها فانصرف. وبعد قليل جاء راع للغنم بغنمه فشرب من البئر وسقى غنماته،
فوجد النقود فحملها وحمد ربه وانصرف. رزق ساقه الله. انصرف الراعي بالمال. بعد قليل جاء شيخ كبير فشرب من البئر ثم جلس على كفها ليستريح. رجل مسن متعب فجلس على صور البئر يلتقط أنفاسه من التعب، وإذا بالفارس قد عاد مسرعة بحث عن نقود فلم يجدها، فعاد إلى البئر بحث فلم يجد، فوجد هذا الشيخ الكبير قال: أين نقودي؟ قال: ما وجدت نقودا. قال: بل أخذت نقودي. قال: والله ما أخذتها. تشاجرا، فإذا بالفارس في ثورة غضبه يخرج السيف من غمده ويقتل به الشيخ الكبير. الله أكبر. وهنا ضج هذا النبي وقال: يا ربي ما أحلمك، يا ربي قتل الفارس الشيخ الكبير والراعي أخذ المال، فجلي لي عن الحكمة. الله أكبر. فجل الله لنبيه عن الحكمة فقال فيما مضى: والد هذا الفارس أكل مال والد الراعي فرددنا المال إلى وارثه. فيما مضى هذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتصصنا منه، فقال: سبحانك ربي ما أحكمك. الحكيم هو من؟ هو الله. فاحذر أن تنسب الظلم لربك عندما تخالف أمره فيبتليك. احذر أن تنسب الظلم لخالقك وهو الذي أوجدك وهو الذي أنعم عليك ومن عليك. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال: أقتلته؟ قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا الفعل ظاهره الشر. كيف نقتل نفسا زكية طاهرة بغير إثم اقترفته وبغير ذنب قامت به؟ انظر إلى المعلم في شدته بعد المخالفة الثانية للشرط، قال: ألم أقل لك. هنا زاد الكلام كلمة. في الأولى ألم أقل لك فقط، ما قالش إنك، هنا هيزود كلمة، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني بدأ في نوع غضب، بدأ في نوع شدة من المعلم للمخالفة الثانية. عندها كان لزاما على موسى عليه السلام أن يقول ما قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. لآخر مرة خلاص، انتبه معي أخي بارك الله فيك. هذه القصة تعالج مرحلة مر بها موسى في حياته، كما ذكرت لك كل مشهد مع الخضر يعالج مراحل حياة موسى. خرق السفينة في بداية مولدك يا موسى، ألقيت في تابوت في اليم، تابوت ضعيف، صندوق ضعيف في بحر هائج متلاطم، أمك تخاف عليك القتل من فرعون، فمن الذي نجاك؟ من الذي نجاك؟ إنه الله. من الذي جعلك تربى في قصر عدوك فرعون؟ إنه الله. من الذي جاء بأمك لترضعك داخل القصر؟ إنه الله. أتتعجب لسفينة خرقها الخضر بأمر الله لنجاتها من ملك ظالم طاغية؟ فالذي نجاك في التابوت نجى سفينة المساكين، فتعلم. وهذا المشهد أيضا مرحلة حياتية مر بها موسى عليه السلام عندما قتل القبطية في مصر، عندما اختلف مع رجل من شيعته أي من بني إسرائيل. ومعلوم أن أهل مصر في هذا الزمان كانوا قد ظلموا بني إسرائيل ظلما بينا. فرعون كان يذبح الأطفال ويستحيي النساء وملأه كذلك في ظلم بين. فجاء هذا الظالم المتجبر يستضعف رجلا من شيعة موسى عليه السلام، فقام موسى فوكزه، ما قصد قتله ولكن وكزه فقط، فسقط قتيلا وعفى الله عنه واستغفر موسى وتاب وأناب. وكأن الله يبين له عندما وكست الرجل وقتلته خطأ كان هذا يستحق القتل، لأنه كان ظالما متجبرا يستضعف الناس كحال فرعون، وعفونا عنك. الآن تلوم على الخضر الذي ينفذ أمر الله ويقتل غلاما لحكمة سوف تعلمها بعد. فهكذا إخوتا لابد أن نفهم القرآن، فالله حكيم، أفعاله كلها حكمة، أفعاله بعلم، أفعاله برحمة، لكن ينبغي علينا أن نحرص على طلب العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضاق المقام فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك بك الله فين زين الخير سلك زين الخير محمد صلى الله عليه وسلم فين زين زين فين دخلنا كتاب من عال دين من دين فاضل السلام مسلم سطاق بعد شفت الله سلي بس فشلت من أسيس الخير محمد صلى الله عليه وسلم ونش بتوقف في بعض كان عندي كم سبيل دي بلاط هدي من الله سبحانه وتعالى جبت ونش بتوقف بس الخير محمد صلى الله عليه وسلم زين دينا und sein Gesandter. Liebe Geschwister, wir fahren fort in unserer Vortragsreihe die Köpfe oder die hauptsächlichen Gründe der Fitna, und wir sind bei der Fitna des Wissens und bei der Errettung vor dieser Fitna, vor der Versuchung des Wissens. Und wir haben zuvor gesagt, dass die Errettung dieser Fitna die Bodenständigkeit ist, die Ehrung der Gelehrten und das Reisen, um nach Wissen zu streben. Und wir waren bei Surat al-Kahf mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, indem Musa beauftragt worden war, Al-Khadr nachzukommen oder zu ihm zu reisen, um nach Wissen zu streben, weil Al-Khadr einige Dinge des Wissens gewusst hat, die Musa a.s. nicht wusste. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß, so zogen sie weiter, bis sie einen Jungen trafen, er ihn tötete. Das heißt, bis Al-Khadr einen Jungen getroffen hat. Das heißt, nachdem die Fitna war, nachdem Musa und Al-Khadr auf einem Boot waren, und dieses Boot einen Schaden zugefügt haben, sind sie von diesem Boot hinuntergekommen und sie haben Kinder gesehen. Und Al-Khadr hat sich das Schönste von diesen Kindern genommen und hat dieses Kind umgebracht. Als Musa das gesehen hat, so hat er wieder gegen sein Versprechen gebrochen. Musa hat ihm zuerst gesagt, okay, ich werde dir nicht mehr widersprechen. Als er das gesehen hat und er es nicht mehr ausgehalten hat, Musa a.s., weil er die Ungerechtigkeit hasst und weil er die Liebe zu den guten Taten hat, so hat er diese Bedingung vergessen. Und das ist der Zustand, liebe Geschwister, der Gottesfürchtigen. Sie lieben die Gerechtigkeit und sie lieben die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala und sie hassen die Ungerechtigkeit und sie hassen ebenfalls die Sünde gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist al-wala wal-bara, die Loyalität und die Lossagung. Die Loyalität und das Absprechen, das Freisprechen von dem Schlechten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses in einem Hadith erwähnt hat, und wir erwähnen nur den Anfang. Wahrlich, yani, dass der vollkommene Iman ist, dass man für Allah hasst und für Allah liebt, und erzählt es sallallahu alaihi wasallam weitere Sachen auch. Das heißt, als Musa hier das Schönste von den Kindern umgebracht hat, sagte er, a.s., hast du eine unschuldige Seele getötet, und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele. Yani dieses Kind oder diese Person hat keine anderen Menschen umgebracht, so dass es gerecht wäre, die Todesstrafe hier zu praktizieren an ihm. Du hast es gemacht, ohne dass es einen offensichtlichen Grund gibt. Und hier kommen wir zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Wie unser Sheikh Hidallah hier eine Geschichte erzählt von einem Mann, der sich um die Dunya gekümmert hat. Und er hat für die Erziehung seines Kindes eine Bedienstete gehabt. Er hat keine Zeit, sein Kind zu lehren und sein Kind zu erziehen.
Er würde viel lieber der Dunya widmen und vernachlässigt sein Kind. Diese Dienerin hatte diese Krankheit im Herzen, dass sie Hass verspürte. Und sie hat diesen Hass so praktiziert, dass sie kochendheißes Wasser auf dieses Kind hat fallen lassen. Und dieser Mann ging mit seinem Kind anschließend in die Krankenhäuser und sah, wie sein Kind leidet. Und weil er, dieser Ärmste, nicht nach Wissen gestrebt hat und weil er nicht die Gelehrten gefragt hat, so hat er gesagt, wie kann es sein, dass Allah dieses Leid zulässt für so ein Kind, das nichts verbrochen hat und ist aus dem Islam ausgetreten. Wal-iyadu billah. Liebe Geschwister, hier gilt zu sagen, dass das Wissen unbedingt notwendig ist für jeden Muslim. Denn es gibt zwei Krankheiten, die das Herz befallen können. Zunächst einmal die Shahwa, das sind die Gelüste, und zum anderen Ash-Shubha, das Scheinargument. Und das ist das, was diesen Mann hier getroffen hat. Und von der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala ist es, dass er einigen Urteilen in der Scharia die Weisheit offenkundig dargelegt hat. Wie zum Beispiel im Gebet. Ja? Wenn der Muadzin den Adhan ruft, so sagt er, Hayya ala salat, kommt auf zum Gebet, Hayya ala al-Falah, kommt auf zum Erfolg. Das heißt, dein Erfolg, lieber Bruder, ist im Gebet. Und derjenige, der den Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt, den lässt er vom Gebet entfernen. Das heißt, wir sagen zu demjenigen, der das Gebet unterlässt oder der nachlässig ist mit dem Gebet, was ist zwischen dir und zwischen Allah, was eine gewaltige Sache ist zwischen dir und zwischen Allah, dass Allah dich vom Gebet hat abirren lassen. Und wir sagen demjenigen, der zum Jumu'ah nur kommt, wir sagen ihnen von 35 Gebeten, in denen es Pflicht ist, die Gebete zu verrichten, wenn möglich in der Jama'ah, kommt man nur einmal. Ja? Wenn du eine 20-Stunden-Woche hast, in irgendeiner Arbeit, und du machst nur eine Stunde, bist du berechtigt, deinen Lohn zu bekommen? Bist du berechtigt, dein Gehalt zu bekommen? Und so ist es mit Allah subhanahu wa ta'ala. Eine andere Weisheit des Gebetes ist es, dass das Gebet wahrlich vom Schändlichen und Abscheulichen fernhält. Und diese Dinge sind klar und deutlich. Aber es gibt andere Angelegenheiten. Allah hat die Weisheit hier den Menschen nicht gezeigt. Damit Allah subhanahu wa ta'ala sie prüft, ob sie Allahs Gesetzen nachkommen oder nicht, auch wenn sie die Wahrheit nicht verstanden haben, auch wenn zu ihnen die Weisheit nicht gekommen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala prüft sie mit Ar-Ridha, der Zufriedenheit, und Taslim, die Unterwerfung. Unterwirfst du dich Allah, auch wenn du nicht weißt, warum das ist? Oder unterwirfst du dich nur dann, wenn du die Weisheit kennst? Und diese Sache führt irgendwann aus der Abtrünnigkeit vom Islam wal-Iyadu billah. Das heißt, wenn die Weisheit nicht klar ist, ich darf nachfragen, warum ist das so? Aber ich frage nicht nach, damit ich weiß oder damit ich die Weisheit kenne. Und wenn ich die Weisheit kenne, dann mache ich das erst. Das ist nicht erlaubt und das Widersprechen ist auch nicht erlaubt. Aber wenn ich nachfrage, damit mein Iman steigt, so wie es Musa beispielsweise im Koran gemacht hat, von einer Imanstufe zur anderen Imanstufe, dann ist dieses erlaubt. Das heißt, die Frau, die Öl auf das Kind, das kochend heiße Öl auf das Kind geschüttet hat, hat Allah das Öl über das Kind geschüttet oder die Frau? Deine Nachlässigkeit gegenüber deinem Kind und deine Nachlässigkeit gegenüber der Erziehung deines Kindes und deine Eifer gegenüber der Dunya, oder war es Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn ein Dieb klaut, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen zu klauen oder hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gewarnt zu klauen und hat Strafe in der Scharia eingeführt für denjenigen, der geklaut hat? Genauso, wie einer, der sagt, Wallah, Allah hat es so vorgeschrieben, dass ich klaue. So sagte Umar radiallahu anhu, dem einer das mal gesagt hat, O Amir al-Mu'minin, O Führer der Gläubigen, warum willst du mir die Hand abschneiden, warum willst du mir die Hand amputieren? Ja, und das war der Führer der Gläubigen, und das darf nur der Führer der Gläubigen machen. Warum möchtest du das machen? Und Allah hat es vorgeschrieben, dass ich dieses stehle. So sagte er, so wie Allah es dir vorgeschrieben hat, so wie du glaubst, dass er dir vorgeschrieben hat, dass du stehlst, so hat er es vorgeschrieben, dass ich dir deine Hand amputiere. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft, dass damit deine Sünden gereinigt werden und damit Allah subhanahu wa ta'ala deine Stellung erhebt. Und klar sollte sein, liebe Geschwister, dass die Weisheit nicht immer offensichtlich ist und dass der Mensch immer nur das Offenkundige kennt. Die absolute Wahrheit kennt er nicht, dieses kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Von den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala ist er, dass er Al-Hakim ist, der Allweise, und dass er der Gerechte ist, subhanahu wa ta'ala. Als Musa das gesehen hat, sagte er, hab ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten wirst? Und das, wie die Gelehrten sagen, ist die Aufweisung der Phasen des Lebens von Musa. So wie Allah subhanahu wa ta'ala dich errettet hat, als deine Mutter dich in diesen holzernen Sarg gesteckt hat und ins Meer auf Allahs Offenbarung, ja, so wie Allah dich hier errettet hat, wird er diejenigen erretten, deren Boot Al-Khadr einem Schaden zugefügt hat. Und so wie du einen von den Leuten Ägypten aus Versehen getötet hast, so und dieses mit der Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, so hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses stattfinden lassen, dass Al-Khadr diesen Jungen getötet hat. Und liebe Geschwister, die Weisheit, die dahinter steckt, ist in den Versen, die danach kommen. So soll man nicht in Voreile sein. Diese Verse werden inshallah noch hier erläutert. Und wir bestätigen Allahs Barmherzigkeit subhanahu wa ta'ala und wir bestätigen sein Allwissen und seine Weisheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen sein lassen, die an seine Weisheit glauben.
الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكر أحبابي بضرورة النفقة للمسجد يا إخوة المسجد له مشروعات فيقوم على نفقات عديدة منها الماء والكهرباء والهيسنج الدفايات يحتاج إلى نفقات كثيرة وهذا بيت الله عز وجل وأحب البلاد إلى الله في أرضه المساجد فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في هذه الجمعة تصدقوا أنفقوا فإن الله يحب المتصدقين يحب المحسنين واعلم أن النفقة في بيت من بيوت الله من أعظم الصدقات على الإطلاق اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا اللهم احفظ نساءنا وربي لنا أولادنا اللهم نجح الطلبة والطالبات واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا